إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، إصلاح البيوت مسألة مهمة، وقد اعتنى الشارع الحكيم في بيت الإنسان لأن بيت الإنسان مأواه، وامتن الله تعالى على الناس أن جعل لهم بيوتا يسكنوا بها، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت تأوي إليه وتنام فيه وتأكل فيه وترتاح فيه، هو مكان الاجتماع، وهو مكان النكاح، وهو مكان الأولاد، وهو مكان ستر المرأة، كما قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. ولا يعرف الإنسان الذي عنده بيت قدر نعمة الله تعالى عليه بأن آواه وسكنه وجعل له بيتا يأويه إلا حينما ينظر إلى اللاجئين، أو ينظر إلى المشردين، أو ينظر إلى خيام المهجرين. يعرف الإنسان قدر نعمة الله تعالى عليه حينما ينظر إلى الذين يعيشون في الشوارع أو في الكهوف أو في الجبال أو في الطرقات أو على الأرصفة أو في المقاهي أو مشردين لا مأوى لهم. هناك يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه أن جعل له سكنا وجعل له مأوى. ولما انتقم الله تعالى من اليهود طردهم من بيوتهم، فهذا نوع من العذاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ثم قال الله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خراب بيت الإنسان نوع من العذاب، عمار بيتك نوع من السعادة التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان. لماذا نصلح بيوتنا؟ هذه خطبتنا اليوم، إصلاح البيوت. لماذا أنا مسؤول عن إصلاح بيتي؟ لأسباب كثيرة. السبب الأول، لأن الله تعالى أمرنا بوقاية وصيانة أهلنا من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الله أمرنا أن كل واحد يقي بيته ونساء وأولاد من النار، فالملائكة الذين على النار ما يجاملون، الله تعالى وصفهم لكم، قال: عليها ملائكة غلاظ شداد. ما يجامل تقول هذه بنتي، ولا يجامل تقول هذه زوجتي، ولا يجامل يقول سامح المدام، ولا يجامل يقول والله هذا ولدي. الله يقول: من الآن حرزوا أولادكم وبناتكم من النار. ولذا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، أغلى الناس عنده صلى الله عليه وسلم، فلذت كبده جزء منه صلى الله عليه وسلم، قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيء. متقول يا بنت النبي، متقول إحنا نسبنا شريف، متقول إحنا سادة، متقول إحنا من الذرية الطاهرة، ما في، لا أغني عنك من الله شيئا. خلصي نفسك، خلصي نفسك بعملك، ما حد يغني عن الإنسان آخر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ يعني هذا كلام قلناه للأنبياء، قلناه لموسى وقلناه لإبراهيم ونقوله لك. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما حد يغني عن الثاني شيء. ما تفكك زوجتك ولا أنت تفك زوجتك، ولا يفكك أبوك ولا أنت تفك ولدك، كل إنسان يهتم بنفسه. ولذلك إصلاحنا لبيوتنا الآن هي مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات، لأن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع، كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع. كل واحد راعي الله يسأله، يسأل الله الحاكم، يسأل الله الملك، يسأل الله السلطان، يسأل الله الأمير، يسأل الله الوزير، يسأل الله الأب، يسأل الله الخادم عن قوت سيده، أحفظ المال أم ضيع. إن الله سائل كل إنسان، إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه خصوصيتي، كيف أنا حر في بيتي؟ قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. سألك الله تعالى عن بيتك، تعال، بيتك في تلفزيونات، في ستلايتات، في قنوات مفتوحة، في مجلات تدخل وتطلع، في مدام ما تصلي، في أولاد ما يصلون، في ولد ضايع، في بنت ضايعة، في بنات مو محجبات، في أم ما تعرف الدين، في أب ضايع، وينك؟ تعال. إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الأب عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. نهتم في البيوت لأن البيوت هي المكان الآمن لحفظ الإنسان، حفظ نفوسنا من الشرور وكفها عن الناس وملجأك من الفتن إنما هو البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. إن سلامة الإنسان من الفتن والشرور أن يسكن في بيته، ولذلك إصلاحنا لبيوتنا مهم جدا. أحياناً أنت تتأثر بخطبة الجمعة وترجع بمعنويات إيمانية، أو تتأثر بدرس أو بمحاضرة، لكن يكون أحياناً سبب فسادنا هي بيئتنا، بيوتنا هي سبب الفساد. أنت من أحسن ما يكون ترجع بيتك التساهل والغناء والاسترسال أحياناً في المعاصي إنما يكون داخل البيت، فأحياناً يكون سبب فسادنا بيوتنا، هي من الداخل المشكلة. ولذلك نحن بحاجة أن نعالج بيوتنا وأن نعيد إصلاحها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن غالب أوقات الناس إنما يقضوها في بيوتهم، غالب أوقاتنا نقضيها في البيوت، خصوصا مع الحر الشديد أو مع البرد الشديد أو مع المطر أو بالليل أو وقت الفراغ أو النساء والأولاد، غالب أوقاتهم في البيوت. ولذلك كان الاهتمام بإصلاح البيت أمر محتم مطلوب شرعا، ولأن البيت هو الوسيلة الكبرى لبناء المجتمع. تصور لو أن مجتمع بيوته فاسدة راح يصير مجتمع فاسد. شنو المجتمع؟ مجتمع بيتي وبيتك، هذا هو المجتمع. فإذا كان بيتي فاسد وبيتك فاسد صار مجتمعنا فاسد، لكن إذا كان بيتي نص نص وبيتك نص نص يصير مجتمعنا لا بأس به، إذا كان بيتي صالح وبيتك صالح يصير مجتمعنا صالح. ولذلك كان الاهتمام بإصلاح البيوت مطلب من مطالب الشريعة، فالمجتمع هو عبارة عن مجموعة بيوت. لا بعد أزيدكم، النواة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان المبادئ والأخلاق والقيم والدين البيت، هي النواة الأولى. يتعلم الإنسان فيها تعاليمات من أمه وأبوه، يعرف الصح من الغلط، يعرف الواجب من الحرام، يعرف ما يجوز مما لا يجوز، يعرف الأعراف والعادات والتقاليد، ما يتشدد به وما يتساهل به، يعرف الالتزام والافتلات، يعرف الثبات والتحرك من البيت. النواة الأولى التي يتعلم الإنسان فيها الصح من الخطأ إنما هو البيت. صحيح اليوم إحنا في أشياء أخرى تساعد في التربية، صار المجتمع يربي، صارت المدرسة تربي، صار التلفزيون يربي، صار الإعلام يربي، لكن تبقى النواة الأولى البيت. دور 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 ترجع مرة ثانية البيت، تلف العالم ترجع مرة ثانية البيت، تتعلم في بيتك الصح من الخطأ والحلال من الحرام، التشدد من التساهل، الالتزام من التغير، الانفلات من الانضباط، كل التعلم في البيت. هي النواة الأولى التي يتعلم بها الإنسان، يراقب فيها أبويه، عيونه مرتبطة بالأب والأم، شوف الأبو شو يسوي، إذا أبو يكذب إذا الكذب عنده ما فيه شيء، إذا الأبو ما يصلي معناته الصلاة تمشي حالك، إذا الأبو يدخن معناته التدخين عادي، إذا الأم ما تحجب معناته الحجاب مو لازم. فالنواة الأولى اللي الطفل يراقب فيها عيونه يراقب أبويه، أمه وأبوه في البيت، يراقبهم في البيت. المكان الأول الذي يتعلم فيه الإنسان الإجابة عن أسئلته البيت. يبحث الطفل إذا بدأ يفهم شوي عن إجابات عن كثير من الأسئلة في البيت، روح يسأل أمه، يسأل أبوه، يسأل أخوه الكبير عن كثير من المسائل التي تعلق له وتنقدح في ذهنه في البيت. ولذلك كان لا بد من إصلاح البيوت. اهتم الشارع الحكيم كثيرا في إصلاح بيوتنا، واهتم الشارع الحكيم كثيرا في إصلاح أعمدة البيت، أركان البيت الاثنين الأم والأب. أول إصلاح البيوت إصلاح الزوجة، إصلاح المدام، أول ركن، ركن البيت، عمود البيت الكبير هي الزوجة، هي العمود الكبير، هي التي يقوم عليها البيت. ولذلك يكون الركن الأول من إصلاح البيوت بحسن اختيار الزوجة، هذا أول ركن. طبعا اللي طاف القطار وتزوج وخلاص ما نتكلم عنه، نتكلم عن من لم يتزوج واللي عنده ولد يبي يتزوج. أول ركن في إصلاح بيتك للمستقبل حسن اختيارك لزوجتك. قال الله تعالى: وأنكحوا تزوجوا وزوجوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. تخيروا الصالحين لأنها نواة بيوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا ما أخذ ذات الدين أنت الخسران. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا كلها وناسة، كلها متاع، أفضل ما في الدنيا امرأة صالحة يوفقك الله تعالى إليها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على الآخرة. أخرجه الإمام أحمد: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا قلبا شاكرا زوجة مؤمنة تعينه على الآخرة. وإن الإنسان إذا بعد طاح في امرأة سوء فهذا من الشقاء ومن البلاء. إذا الإنسان ما وفق لامرأة صالحة ووفق أو سقط في امرأة سوء فقد ابتلي بلاء عظيما في دنياه، كما جاء في حديث ابن حبان: من الشقاء المرأة التي تراها تسوءك وتحمل لسانها عليك، إن غبت عنها لم تأمنها على نفسك ولا على مالك. أخرجه ابن حبان وصححه الإمام الألباني. ولذلك أول الإصلاح إصلاح الزوجة، لأنه قد يتزوج امرأة غير متدينة أو غير صالحة أو غير مهتمة أصلا في إصلاح البيت، أو على أمل أنه يصلحها فيما بعد، أو أنه أخذها تحت ضغط الجمال أو تحت ضغط النسب ولم يلتفت إلى موضوع دينها، ويقول الهداية من الله. لذلك على الإنسان أن يسعى في إصلاح. أنا أشبه لكم مثال: البيت هذا مثل السيارة، سيارة لها أربع عجلات، اثنين قدام اثنين وراء، أنت الاثنين اللي قدام، هي الاثنين اللي في الخلف. إذا ما تمشي السيارة في اتجاه واحد ما تمشي السيارة، إذا أنت تمشي قدام وهي تمشي وراء ما تمشي سيارتكم، إذا هي تمشي وراء وأنت تمشي قدام ما تمشي سيارتكم، إذا أنت تمشي وهي واقفة سيارة تظل مكانها تفرق في مكانها لا تتحرك. لازم تمشون في اتجاه واحد، يا تسحبها معاك إلى الأمام يا تسحبك معها إلى الخلف. هذا البيت، البيت أربع عجلات، أنت اثنين أمام هي اثنين في الخلف، والعيال فوق داخل السيارة، يا تمشون مع بعض يا ترجعون مع بعض يا تقفون في مكانكم لا يتغير شيء. لذلك يجب أن تمشوا مع. ونفس الكلام ينسحب على الزوج، يمكن تكون الزوجة صالحة، يمكن تكون الزوجة طيبة والزوج فاسد، أو زوج لا يصلي، أو زوج مو مهتم أصلا في موضوع الدين، يبدأ يسحب أولاده إلى الخلف ويسحب بيته إلى الخلف. أول إصلاح البيوت إصلاح ركن البيت وهي الزوجة أو الزوج. كيف يصلح الإنسان زوجته؟ شلون تصلح إنسان زوجته؟ زوجتك يعني زوجته معيالك وقعدت معك، كيف أصلح هذه المرأة؟ المرأة لها اهتماماتها. أول إصلاحها أن ترفع مستوى إيمانها، لازم ترفع مستوى الإيمان. اهتماماتك غير اهتماماتها، أنت تهتم في الآخرة، أنت اللي تقول حلال هي تقول عادي، أنت تقول حرام تقول عادي، تقول خل نحجب البنات تقول توهم صغار، خل نقعد الأولاد حق الصلاة تقول خلهم نايمين توهم أولاد صغار، الكذب حرام لا عادي خلي يستانسون، الأفلام ما يصير يشغلونها هذه، ما يصير العيال يسرعوا على الأفلام، لا لا عادي خلي يستانسون. فأنت مفهومك غير مفهومه، ثقافتك غير ثقافتها، ما تراه حرام تراه حلال، ما تراه حلال تراه حرام، أي مشكلة. أول شيء لازم تقوي إيمانها علشان تمشي معك في خط واحد، لابد أن تقوي إيمانها. هذا الإيمان هو الوقود، الإيمان هو المحرك، الإيمان هو الطاقة، الإيمان هو الكهرباء. إذا اشتغل الإيمان في قلبها اشتغلت الجوارح. ولذلك لابد أن يقوي الإيمان. كيف أقوي إيمانها؟ يا أخي حضرها خطبة الجمعة، أنت كل أسبوع تحضر خطبة الجمعة، أنت كل يوم قاعد تحضر مسجد، أنت تسمع من المواعظ والذكر ما يحييك. هي ما تسمع هذا، هي قاعدة في البيت، لماذا لا تحضرها خطبة الجمعة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. يعني إذا رغبت المرأة أن تأتي إلى المسجد لا تمنعها، خل تحضر الذكر، خل تسمع المواعظ، قلبها رقيق، أرق من قلبي وقلبك، تتأثر أسرع مني ومنك. يمكن الله سبحانه وتعالى يهديها، ينزل عليها الهداية، تراجع نفسها، تشوف أن اهتماماتها دنيوية وليست أخروية، تحس بمسؤوليتها في إصلاح بناتها وأولادها. ليش ما تحضرها؟ ليش تجي الجمعة لحالك؟ لماذا تأتي الجمعة لحالك؟ كابيتك تعال أنت وزوجتك، خل تشهي، تسمع خطب الجمعة، تسمع المواعظ، تسمع من ذكر الحكيم، تنزل عليها الملائكة، تحفها الملائكة، تنزل السكينة، تغشاها الرحمة، تقوم قد غفر الله تعالى لها، تستفيد من الخير العظيم الذي يلقى في هذا المكان المبارك. فأول شيء تحضرها خطب الجمعة، حضرها المحاضرات، في محاضرات، كل المساجد فيها محاضرات، هذا مسجدنا فيه محاضرة ودورات كل يوم أحد للنساء، وغيرها من المساجد عامرة بفضل الله تعالى بالدروس والمحاضرات، خل تحضر هذه المحاضرات الدينية، حضها وحثها على فعل الخير، حثها على فعل الخير، فعل الخير من خلص الوتر، لماذا لا تصلي الوتر؟ صلاة الوتر تزيد في إيمانها، صيام التطوع يزيد في إيمانها، قراءة القرآن يزيد في إيمانها، قراءة الأذكار في الصباح والمساء يزيد في إيمانها، حثها على الصدقة وفعل الخير يزيد في إيمانها، صيام التطوع يزيد في إيمانها، قراءة كتاب نافع ولو بالشهر مرة يزيد في إيمانها، سماع أشرطة ومحاضرات وسيديات وغيرها كله يزيد في إيمانها، حسن اختيار أصحابها واختيار الصاحب الصالح اللي تكون معها كله يزيد في إيمانها. إذا ما يزيد إيمانها راح تظل على حالها وراح تكون عائق وما راح تمشي معها أنت في خط واحد. ونفس الشيء العكس، خلنا نفترض أن المرأة صالحة وزوجها غير صالح، تحض على أن يحضر الجمعة، تحث حث أن يحضر الجمعة، تحث على صلاة الجماعة، تحث على أن يستمع إلى الذكر، تحث على صيام التطوع، على صدقة السر، على فعل الخير، على التقرب إلى الله تعالى. خلنا نعكس الآية، هي صالحة وهو مصالح، تحثه حتى يهديه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هذا أول إصلاح البيوت، لازم إصلاح ركن البيت، لازم يصلح ركن البيت وهي المرأة أو الزوج، لازم تسعى في إصلاحه، ما راح تصل لنتيجة إذا ما سعيت في إصلاحه لأنهما قام عليهم البيت. ثانيا، اجعل لذكر الله في بيتك مكانا، خل بيتك يعمر بذكر الله. ليش بيوتنا فيها صخب؟ ليش بيوتنا تحضرها الشياطين؟ لأن ذكر الله تعالى فيها قليل. المكان الذي يذكر فيه اسم الله تحضره الملائكة، المكان الذي لا يذكر فيه اسم الله تحضره الشياطين. حين بيوت الناس كلها مشاكل، سبب الإخوان يتهاوشون مع بعض، الزوج مع زوجته، الخدم يتزاعلون، المدام مع الخادمة، المدام مع البنت، المدام مع الزوج، سبب الشياطين حاضرة، موجود الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تشعل المشاكل فيما بينهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللي يغفل عن ذكر الله ويكون بيته عامرا بغير ذكر الله تحل به الشياطين. النبي قال ذلك، إذا دخل الرجل إلى بيته فذكر الله أول ما يدش قالت الشياطين فلستم، ما في مبيت، ماكو مبيت. فإذا ذكر الله على الطعام قال خلاص لا مبيت ولا طعام، مشوا. فإذا دخل الإنسان بيته فذكر الله فلم يذكر الله تعالى قال أدركتم المبيت. فإذا حضر الطعام وما ذكر الله قال أدركتم المبيت والطعام. هم يأكلون معك، يسكنون معك، ويعيشون معك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يشاركك في مالك وفي بيتك ويوسوس لك، فهو وسواس الخناس. لذلك اجعل لذكر الله في بيتك مكانا، كما قال صلى الله عليه وسلم، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت اللي يذكر الله فيه مثل الإنسان الحي، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. اللي يذكر الله حي، اللي ما يذكر الله ميت. البيوت التي لا ذكر الله فيها بيوت موتى ولو كانت عامرة بكل شيء. البيوت التي يذكر اسم الله فيها بيوت أحياء ولو كانت فقيرة أو ساكن في السطوح أو في عشة حتى قاعدين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أذكر الله من صلوات، أصلي النافلة في بيتي، كما قال صلى الله عليه وسلم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. أصلي النافلة في بيتي سواء كان نافلة قبلية أو بعدية، أقول الأذكار، أجلس آخر الليل قبل الفجر أسبح وأذكر الله سبحانه وتعالى، أقيم لنفسي وأهلي حلقة علم أتدارس بها، لو فقط أقرأ قرآن قليل. خل تحضر الملائكة إلى بيتي، خل تحفنا الرحمة، خل تغشانا الملائكة، خل تنزل علينا السكينة في بيوتنا وتهرب الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم، إن لله ملائكة فضلاء، فضلاء يعني زايدة، يعني غير الكتبة والحفظة. إن لله ملائكة فضلاء طوافون في الطرقات، يمشون في الطرقات، فإذا مروا بمجلس ذكر تنادوا أن هلموا، هذه بغيتكم، فيدخلوا البيوت ويستمعوا إلى ذكر الله تعالى. أحيانا أنت قاعد تذكر الله ما عندك شيء، ماسك لك كتاب صغير وقاعد تقرأ ما فيه من شرح أحيانا، وأحيانا أنت ماسك لك قرآن وتقرأ بعض الآيات، فيحضرون ويستمعون وينصتون، تحفكم الملائكة، تغشاكم الرحمة، تنزل عليكم السكينة، تقوم بدلت سيئاتكم حسنات، تحل الرحمة والخير على أهل هذا البيت، تهرب الشياطين. إذا دخلت الملائكة هربت الشياطين، تنشرح القلوب، يغفر الله تعالى لأهل هذا البيت. ولذا قال الله تعالى في وصية موسى قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوا بيوتكم مصلى، صلوا في بيوتكم، أي مكانا للعبادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنفسه من صلاته في بيته. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ما دام تصلون في بيوتكم النوافل فهذه بشرى لكم. قال ابن عباس: أمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم، في بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقد اتخذت مريم عليها السلام في مكان سكنها محرابا، وأثنى الله تعالى عليها كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان العبادة في دارها، وجد عندها رزقا. وقد طلب عتبان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ويصلي له، فيتخذ هذا المكان مصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار عتبان بن مالك فصلى فيها ركعتين، فاتخذ هذا المكان مصلى، فرشه ونظفه وخلاه مكان يصلي فيه. والحديث عند الإمام البخاري. إذن إذا أردت أن تصلح بيتك اجعل لذكر الله تعالى في دارك نصيبا، فإن الشياطين أخذت حظها في بيوتنا. الشياطين استولت ترى على بيوتنا. إن جاءت الشياطين، تدخل الشياطين مع المجلات، تدخل الشياطين مع التلفزيون، تدخل الشياطين مع الإنترنت، تدخل الشياطين مع الغناء، تدخل الشياطين مع الصخب. ولذلك يكون في أهل الدار فتور عن الطاعة، لأن الشياطين قد أحاطت بنا من كل مكان والملائكة ابتعدت. ومن يعش عن ذكر الرحمن يغفل نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لاعبين فينا لعب الشياطين وإحنا نظن إحنا مهتدين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حسبال أن الأخ مهتدي والشياطين لعبة في البيت من فوق لتحت، لاعبين في البيت، في البنت، في الولد، في المدام، فينا، فيك، في كل الناس، بسبب ما في بيوتنا، ما امتلأت به بيوتنا. ذلك بيوتنا ليست بيوت نبوية. أنا أسأل لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي، مو بيتكم، بيتي أنا، لما يرضى على بيتي، ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم على بيتي، لأن بيتي مو بيت نبوي، فيه من النقص وفيه من الخلل وفيه من التساهل. وسيف ذلك أن نتساهل نتساهل حتى تصير عادة. خلاص إذا أنا أتساهل ولدي الكبير يشوفني متساهل يسوي مثلي، وعيالي يسوون مثله، لأن هكذا بيت الجد نفس الشيء. وهكذا أنا أتساهل. أنا ما أقول الإنسان يحرم أولاده، ما أدعو لهذا، ما أقول احرم أولادك، ولا أقول اقطعهم من كل شيء. لكن كما أن الباطل يزاحمنا في بيوتنا، زاحم بالحق، زاحم الحق بالباطل، اكنس الباطل شوي شوي، يكنس الباطل ويطلع من قلوبنا. اليوم الباطل تربع داخل قلوبنا، لذلك نحتاج أن نكنس هذا الباطل قليلا قليلا. من اللي يقوم بهذا؟ مو أنا، أنت أبو البيت، أنت من تقوم بهذا في بيتك. أنا ما أقول لك روح اطلع من خطبة الجمعة، سكر تلفزيون وسوي، لا، لكن ادخل، أدخل الإيمان في بيتك شوي شوي. خلي يدخل الإيمان عن طريق الصدقات، خلي يدخل الإيمان عن طريق صيام التطوع وفطور الجماعي في البيت، خلي يدخل الإيمان عن طريق ذكر الله سبحانه وتعالى، خلي يدخل الإيمان عبر حلقة لو أسويها في الأسبوع مرة أو مرتين في بيتي، أقرأ القرآن مع أهلي وأولادي وزوجتي. خلي يدخل الإيمان عبر حرصي عليهم على الصلاة على الأقل، ما قلنا شيء بالصلاة. إذا جاء وقت الصلاة صحيتهم وناديتهم وصبرت على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تبي صبر هذا، اصطبر عليه، كذي يدخل إيمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. دام تسوي حسنات، ترى الحسنات غالبة راح تغلب الحسنات السيئات، والحسنات راح تطرد السيئات، والملائكة راح تغلب الشياطين، وسيكون في بيتك خير ونور وبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاتك على أهل بيتك بركة. دام تصلي في بيتك، دام تخلي خير في بيتك، دام تعمل معروف في بيتك، دام تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دام حريص على تربية أولادك، حريص على زوجتك، أو زوجتك حريصة عليك وعلى أولادك، فإن الله جاعل من ذلك في صحتك وعافيتك وأهلك، جاعل في ذلك بركة. ثالثا، إصلاح بيوتنا بالتربية الإيمانية لأهل البيت، مثل التربية على قيام الليل، تربيتهم أو تدريبهم على قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر قال: قوم أمي فأوتري يا عائشة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر خلص، يعني ما ضغط عليهم حتى، بس الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وأوتر خلص قال قومي يا عائشة فأوتري. تصور أنت زوجتك تقوم بالليل تروح تتوضأ وتصلي، الله ينزل عليكم الخير والبركة والرحمة. إذا صار وقت قراءة القرآن قومي اقرأ معي القرآن. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى قامت فنضحت في وجهه الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا، هذا نوع من التدريب الإيماني، تدريب أهل البيت على الصدقة، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. إذن علاج ذلك أن تتمرن على فعل الخير، تعويدها على أيام الصيام، لو يوم الخميس، لو الأيام البيض، لو مرة في الشهر، يعود أهل البيت على فعل الخير والجلوس على فعل الخير، الاهتمام بالأذكار الشرعية والسنن النبوية يهتم فيها. قلت أذكار الصباح، قلت أذكار المساء، قلت الأذكار بعد الصلوات، أذكار دخول المنزل، أذكار الرجل إذا خرج من منزله، أذكار الطعام، الخلاء، الخروج من الخلاء، كل ذلك نوع من التربية الإيمانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي بها أصحابه. هذا جزء من التربية الإيمانية. رابعا، إصلاحك لبيتك أن تكون رقيبا على ما يدخل في هذا البيت. هذا عد مسؤوليتك أنت، ما يدخل في هذا البيت من مجلات، من أفلام، من إنترنت، من ستلايت مفتوح، هذا مسؤوليتك أنت أمام الله. أنا ما يحاسبني الله، أنا ما لي شغل، أنا مسؤول عن بيتي، لكن أنت مسؤول، حاسبك الله أنت عن بيتك، حسبك الله تعالى على هذا العالم المفتوح اللي انت قاعد تدخله حق كل غرفه وتدخله لكل بيت. لا بد من المحاسبه والمراقبه. احنا ما نقول شددوا وسكروا واقطعوا واكسروا، لا، لكن لا بد من المحاسبه. الله يحاسبك ترى والله يراقبك. هذه كثير منها عوامل هدم هذا الاعلام الذي يبث، وانا خطبت 6 خطب على الاعلام ودوره في تدمير الاسر. هذا الاعلام الذي يبث بعد دراسات كيف يتسلل إلى قلوب الفتيات وقلوب الشباب، يعلمون البنات العلاقات المحرمة والكلام البذيء والتعلق بغير الله. فيه هدم للأخلاق، وفيه هدم للعقائد، وفيه هدم للسلوك، وفيه هدم للترابط الاجتماعي. يعلمونها الهروب، يعلمونها الاستقلالية بذاتها، يعلمونها التمرد، أشياء كثيرة في هذا الإعلام على مدى البعيد يربي في نفوس الأجيال أشياء من التمرد. ولذلك جيل اليوم غير جيل الأمس، وجيل باكر بعد غير جيل اليوم، وهكذا. مسؤولية الأب، تقدر ما تقدر الباقي على الله. احنا علينا أن ننصح، علينا أن نعب، علينا أن نوجه أولادنا، والهداية من الله تعالى. ما تغرسه في أولادك اليوم له أثر كبير في سلوك مباشر إذا كبروا. بكرة إذا كبرت البنت ولا كبر الولد تجاوز 20 سنة ما راح يرد عليك أصلا. لكن نحن الآن نغرس فيهم أعمال الخير وأعمال البر. لازم تعمل أنت فلترة على بيتك، هذه مسؤوليتك، ولو بالتدرج للحرص والعناية والرعاية لهذا البيت حتى تكون خير واق لهذا البيت مما يدخله من الشياطين، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا بيوتنا وأن يصلح لنا النية والذرية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خلاصة هذه الخطبة، تكلمنا عن أهمية البيوت وإصلاح البيوت، وذكرنا في المقدمة أن البيت نعمة من نعم الله تعالى، فهو مكان النوم ومكان الراحة ومكان الاجتماع ومكان المأوى للإنسان. وقد امتن الله تعالى على الناس بأن جعل لهم بيوتا، ولما عاقب الله تعالى بني إسرائيل طردهم من بيوتهم. ولا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه في البيت حتى ينظر إلى المشردين ومهجرين ومن افترش الشوارع والطرقات والمخيمات، فيعرف قدر نعمة الله تعالى عليه أن جعل الله تعالى له بيتا. وإصلاح بيوتنا واجب شرعي، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تقي زوجتك وبنتك وأهلك وخدمك من النار دام إنهم تحت مسؤوليته، ولأن البيت هو مكان حفظ النفس من الشرور، ولأن البيت هو المأوى والمدرسة الأولى التي يتعلم الإنسان فيها الحلال من الحرام والتساهل من التشدد، ولأن غالب أوقاتنا في بيوتنا خاصة في الشتاء وفي الصيف وفي الحرارة وفي أوقات الفراغ وخاصة المرأة والبنت، لذلك كان واجباً علينا الاعتناء بهذه البيوت. وأول إصلاح البيوت اختيار الزوجة كما ذكرت لكم أن يصلحها الإنسان، فإذا فاته الاختيار فعليه أن يسعى في إصلاحها برفع إيمانها من خلال حضورها لخطب الجمعة والمحاضرات والصلوات وقيام الليل وصلاة التراويح في رمضان وأعمال الخير والبر، وتعويد أهل بيته على فعل الخيرات من صيام التطوع وصدقة السر وقراءة القرآن وغير والكتيبات النافعة والأشرطة، واختيار صاحبات صالحات لبناته والتدقيق في ذلك، هذا كله يساعد في رفع الحالة الإيمانية لدى الزوجة. ثانيا، أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى في بيته من خلال حلقات الذكر ومن خلال فعل الخير وتذكيرهم بأذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات وأذكار الدخول والخروج حتى ترتبط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جاعل من هذا الخير الذي يفعله الإنسان في أهله بركة. وأخيرا، لا ينسى الإنسان الدعاء، لا ينسى الإنسان الدعاء، أن يدعو الله تعالى قدر ما يستطيع في إصلاح بيته. قد كانت دعوة الأنبياء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وقد كانت دعوة الأنبياء قال الله تعالى فأصلحنا له زوجه، يعني حتى في الخصوصية يقال أن زوجته كان لسانها طويل فدعا الله سبحانه وتعالى فأصلحنا له زوجه، أي كان لسان فيه اعوجاج فقومه الله سبحانه وتعالى. لا تستحي في دعاء الله تعالى أن يصلح لك بنتك، ولا أن يصلح لك زوجتك، ولا أن يصلح لك أهلك، فادعوا الله سبحانه وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، كلهم دعا لهم، حقي وحق أبوي وأمي وحتى من زارني، يدعو للجميع. لا تنسى الدعاء، فالله تعالى قادر عليه، خاصة دعوة الوالدين، دعوة الأب مجابة، دعوة الأم مجابة. ادعوا الله تعالى أن يصلح لكم بناتكم ويصلح لكم أولادكم ويصلح لكم زوجاتكم، والزوجة التي لها زوج غير صالح تدعو الله أن يهدي هذا الزوج، تصبر وتتحمل وتدعو الله وتكون مثالا للمرأة الصالحة كما كانت امرأة فرعون مثالا للمرأة الصابرة مع طاغوت كبير فصبرها الله تعالى وعوضها قصرا في الجنة. المرأة اللي زوجها مصالح تصبر وتحتسب وتدعو الله تعالى حتى يهدي الله تعالى هذا الزوج وتمشي معه في حياتها بالمعروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، وأن يصلح لنا أولادنا وأولادكم وأولاد جميع المسلمين، وأن يصلح لنا بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا أزواجنا وبناتنا وأولادنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم عموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن والزلازل والكوارث ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.